الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، جزاكم الله كل خير على الحرص والثبات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد. وقفنا عند الإرشاد إلى البديل، صح كده؟ نعم. أن المفتي من أداب المفتي أنه إذا سئل قال الإرشاد إلى البديل المناسب، فإذا سد عليه باب المحظور فتح له بابا. وطبعا هذه المسألة مسألة روح الشريعة، وهذا أيضا يأتيك بالدلالة على تضلع المفتي أنه يكون متقن والأمر عنده أوسع ما يكون. فسعة علم المفتي هو أنه لا يحجر وسع، وهذا الأصل. الأصل في التشريع، وأن هذه الشريعة الغراء جاءت للتيسير، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وتأصيل العام قال يسروا ولا تعسروا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ما لم يكن إثما. فالأصل من أبواب التيسير أنك إذا أغلقت بابا تفتح له أبواب أخرى. وقلنا أن هذه أصلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لبلال أكل تمر خيبر هكذا جنيب تمر جيد؟ قال لا والله يا رسول الله، إن لنستبدل الصاع بالصاعين، يعني نستبدل صاع الجنيب بصاعين من الجمع. فقال متأوها أوه عين الربا ردوه، خلاص إذن العقد باطل. هو الآن ردوه، إذن العقد باطل. فلما أغلق الباب فتح له بابا، ومن باب الحيل الشرعية قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فتح بابا ما فتح بابا؟ فتح بابا. فدائما المفتي إذا أغلق بابا لابد أن يفتح للناس أبوابا. لو جاءه صاحب عقد وهذه العقود مثلا من شروط ربوية ويقول له العقد باطل، فيأتي له بباب آخر ويقول قد يصح العقد بكذا وكذا وكذا، لو خلى العقد عن هذا الشرط وهذا الشرط صح العقد، فيبين له كيف يصح العقد. الأصل في المفتي، لأن هذه رحمة بعباد الله، لأن هذه رحمة، وهذه لا تكون إلا للمتضلع. لذلك العلماء يشترطون في المفتي شروطا كثيرة جدا، وسعة العلم من أول الشروط. والشرع بيّن لنا ذلك في هذا الباب عندما قال أيوب عليه السلام أن يجلد امرأته ويضرب امرأته 100 ضربة. فجاءت الحيلة الشرعية لإخراج المسألة. وطبعا هذه كان يستدل بها العلماء على أن الاستثناء لا يكون إلا متصلا بالكلام. لو الاستثناء معتبر، تعرفون ليش الاستثناء؟ والله لا أضربن عمرا إلا إن شاء الله، أو أقول إن شاء الله، هذا الاستثناء. لازم الاستثناء يكون متصل، لأنه لو لم يكن متصل لا عبرة به، خلافا لابن عباس. وهذه الدلالة من الآية، لأنه قال خذ بيدك ضغثا فاضرب به. لو كان الاستثناء نافع هنا لقال له إيش؟ قل إن شاء الله، صحيح ولا لا؟ فلا بد يكون اتصال الكلام، لكن جعل له حيلة الآن. وما الحيلة؟ خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث في فتح الباب بعد إغلاق باب آخر. هذه اسمها المخارج الشرعية المقر بها شرعا، وهي اسمها أيضا تسمى الحيل الشرعية. هناك حيل أقرها الشرع وهي حيل شرعية، وهي أن يصل بها المرء إلى ما يتيسر على الإنسان دون المشقة عليه في الأحكام. وحيل أخرى هي ليست حيل شرعية، هي حيل مخالفة للشرع، وهذه أشد من المعصية، كالذين يتحايلون على الربا، والحيل على الربا أقوى من أكل الربا، أشد من أكل الربا. لذلك كثير من المصارف الإسلامية في تعاملاتها فيها شيء من التحايل على الربا، وهذا أشد من الربا نفسه، فما يجوز في هذا الباب، بل هو أشد حرمة. قال: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه إلى ذلك. قام يقصد بذلك إما أن يأتي بنفس النص، يعني لو رجل سأل رجل، ضربنا مثل بذلك، سأل رجل أو سألت امرأة: رضع ابن عمي معي 5 رضعات وأراد أن يتقدم لأختي، يجوز أو لا ما يجوز؟ يصح أو لا ما يصح؟ فهو إذا أراد أن يرد سيرد بالنص، وهذه زينة الفتوى. زينة الفتوى أن يأتي بالدليل، وأحكمها أن تكون الفتوى بنص الدليل، هذه أحكمها. أما أن نقول الفتوى على المذهب، أنت مقلد وينتهي الأمر واسكت، عشان ما تضيع الناس في أمور يكون لهم مخارج أنت ما تستطيعها، أو أنت توسع ضيقا ضيقا الشر ليس لك ذلك. لو كانت التوسعة المخالفة للشرع جازت لجوازها النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي قبل الزواج، وأصالة الذي يقلد فتوى مذهب ليس بمفتي أصلا، هذا مقلد ناقل، مفهوم؟ فهنا لو قالت له ذلك فالمفتي له أن يقول بالنص، يقول 5 رضعات مشبعات يحرم، يبقى إذا رضع 5 رضعات حقا مشبعات فيكون حرام، يبقى إذن أتى بها، أو أنه يفتي بالحكم ويأتي بالدليل عليه، يفتي بالحكم ويأتي بالدليل عليه. يأتي رجل يقول: قلت لامرأتي أنت طالق 3، فيقول له: ما انتويت؟ يقول: انتويت 1، فيقول له في حديث ركانة، والحديث فيه ضعف نستأنس به، حديث ركانة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها وبت طلاقها يعني طلقها 3، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت؟ قال: 1. قال: يا الله، اطلب منا نحن ننهي الكتاب. وحقا يعني هو إنهاء الكتب من الأهمية بمكان. طيب، ضربنا مثل فقط، وهذا المثل كان في الكلام على لا على على زينة الفتوى، صحيح؟ قلنا أبو هريرة قد قال الحكم ثم دلل عليه، قال الحكم ثم دلل عليه. أما عائشة فصدرت الباب بالحكم لما سألوها إذا جمع الرجل أهله فأكسل ماذا عليه، فقالت هي قالت عن خبير السقط وصفا أنه لابد يرجع للعالم المتقن الذي قد بينا ذلك قبل هذا كثيرا، لكن لما أفتت بإيش؟ بالدليل، بالنص. قالت ماذا قالت؟ إذا التقى الختنان وجب، وهذا نص قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الإمام النووي كان له كلام ماتع جدا، بيقول حتى المقلد الذي لا يعقل، شوف المقلد إذا ظهر له خلاف تقليد إمامه أو كان الراجح في الحديث فظهر له الحديث، لا يجوز له العدول عن الحديث، لا يجوز له العدول عن الحديث. لذلك كانوا يركزون جدا في هذا الباب على مسألة النص. وهنا أيضا حتى شرح الكتاب نراه على طريقة المتقدمين، يأتي لك بالدليل ثم يأتي لك بعد ذلك بالأحكام، وهذه طريقة المتقدمين، لأنه الأصل أنه يربط الناس بالدليل، لا بغير الدليل. مفهوم الكلام؟ الحمد لله. نبدأ بالفقه، تفضل.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه تتمة قراءة متن العمدة لابن قدامة المقدسي على شيخنا محمد بن حسن بن العبد حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. قال المصنف رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث.
جزاك الله خيرا. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث، وهذا يعني كأنه قال أو هنا للتخيير، يعني له أن يفعل ذلك أو ذاك. وقوله يتمضمض ويستنشق، قلنا المضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارة الماء في الفم، لأن الأصل فيها تنظيف الماء الفم، والاستنشاق هو جمع الماء وإدخاله في الأنف واستنثاره هو إخراجه. وهذه المضمضة والاستنشاق قال ثلاثا بثلاث غرفات، أو قال بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات، يقصد بذلك أنه يجمع بينهما في غرفة، وهي غرفات ثلاث، وهي غرفات ثلاث، فيجمع بينهما بغرفة واحدة. أصل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وأيضا قد ورد عن حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لكن حديث عبد الله بن زيد فيه التصريح بأنه مضمض ثلاثا بثلاث غرفات. والحق بأن ثلاث غرفات يعني الغرفة جمع بين المضمضة وبين الاستنشاق، يجمع بينه، وهذا الغالب من حال النبي في الوضوء، هذا الغالب. وصح عنه أيضا أنه كان يفرد المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا، وكما قلنا الحال بأنه إن فعل ذلك فقد أتى بالسنة، وإن فعل ذلك فقد أتى بالسنة، والسنة الغالبة على حال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة يجمعهما في غرفة واحدة. ولعل هذا هو الأدق. جزاك الله خير. والمضمضة والاستنشاق هو الآن في هذا الباب فيه خلاف بين العلماء في المضمضة والاستنشاق، هل هي سنة أو هي واجبة، أو التفريق بين المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، والأصل في ذلك لأن غسل الوجه فيهما واجب، وهما من الوجه ظاهرا، وقد قرأنا نحن الأدلة التي أتى بها على أنها من الظاهر ليست من الباطن. وقال إذا كان الفم والأنف من الظاهر إذن وجب غسلهما مع الوجه، إذن الوجوب لازم، كأنه قال ووجوبهما ضمنا مع وجوب الوجه. وهذه يعني ممكن نقول بأن الاستدلال بها في هذا الباب فيه شيء من الضعف، وإلا لابد من إفراد المضمضة في دليل يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن نقول بالتعميم على ديمومة فعل النبي، والأصل في فعل النبي الاستحباب لا الوجوب، لكن الديمومة قد نقول خرجت بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. لكن صراحة يعكر على كل هذه الاستدلالات بأن الله لم يذكر مضمضة ولا استنشاق في الكتاب، وأن النبي لما أمر المسيء لصلاته وهو يصلي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلما قال والله يا رسول الله لا أحسن إلا ما رأيت فعلمني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، وفي رواية قال توضأ كما أمرك الله، وفي رواية النسائي زاد في توضأ كما أمرك الله تفصيلا وبيانا وشرحا، قال فاغسل وجهك، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. وهذا وقت بيان، والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه في رواية عن الإمام، وعنه أن الاستنشاق وحده واجب، ولأن الأحاديث قد جاءت صحيحة صريحة في الأمر بالاستنشاق، لقول النبي من توضأ فليستنثر، وهذا من أدل الأدلة. لما من أدل الأدلة؟ قال من توضأ فليستنثر، في رواية فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، وفي رواية قال من توضأ فليستنشق، وهناك رواية أيضا استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. قلت الرواية الأولى بمعانيها هي من أدل الأدلة على وجوب الاستنشاق. كيف؟ لا تكن ببغاء، فسر أي تخصيص. لا فين الأمر؟ قال من توضى فليستنثر، فين صيغة الأمر هذا؟ ها
اتركه،
لما تساعده؟ هو لا يحتاج المساعدة. وطبعا من أدل الأدلة الأمرين، الأمر الأول أنه جاء بها بسياق الوضوء، وصرح من توضأ فذكر فيها أن الاستنثار يكون أو الاستنشاق يكون واجبا في الوضوء، لأن هناك رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليجعل في أنفه ماء وليستنثر، فإن الشيطان يبيت على خيشوم، أي خيشوم. هذا الحديث يحتمل أن يكون إفرادا أو يكون مع الوضوء، فلا يكون الاستدلال به استقلالا، فالاستدلال استقلالا بما نص به قال من توضأ، فجعل الاستنثار ضمنا لإيش؟ للوضوء، وأمر به ولا من الأمر على الوجوب، وظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وهذه روايات كثيرة، وأيضا في قول من توضأ فليستنشق. ورواية أخرى، إذا رواية بأنهما واجبتان في الصغرى وفي الكبرى، ورواية بالتفريق بين المضمضة والاستنشاق، والرواية الثالثة واجبان في الكبرى دون الصغرى، واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأن الغسل لابد من تعميم الماء لكل الجسد، لكل الجسد. نعم. ثم قال
أحسن الله إليكم.
وكان الحق يعني أن الصحيح بأنهما ليست واجبتين، هذا الصحيح الراجح، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله. لكن قوة المذهب في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما ولو مرة لبيان الجواز، لكن قوله أغنى عن تركه، قوله وأمره عند البيان أغنى عن تركه، لأن الحاجة إليه ملحة في هذا. مفهوم الكلام؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ويخلل لحيته إن كانت كثيفة.
جزاك الله خير. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا، وهذا جاء في حديث عبد بن زيد بأنه غرف ماء وغسل وجهه ثلاثا، وحديث عثمان بن عفان، وحديث أنس، وحديث ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فغسل الوجه واجب، ووجوب غسل الوجه بالكتاب والسنة بل والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه فاغسلوا وجوهكم، وأما السنة ففي الحديث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، هذه على الجميع. وأيضا قد ورد عن عثمان أنه أوتي بوضوء فتوضأ ثلاثا، منها غسل الوجه يكون ثلاثا. وفي رواية عبد الله بن زيد أيضا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه. فالغسل هنا غسل الوجه ثلاثا كما قلنا كتاب وسنة وإجماع، أجمعت الأمة على أن من أركان الوضوء من واجبات الوضوء غسل الوجه، لكن هو قال بالحد. الحد معروف دون التقاعد في المسألة، من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، لأن الوجه ما واجهت به غيرك ما يكون هو مشتق من المواجهة، فكل ما كان مواجها لابد من غسله. ثم لفت الانتباه إلى القول بأنه قال ومن الأذن إلى الأذن، ومن الأذن إلى الأذن. طبعا هو مسألة الأذن يدخل في الغسل أم لا مسألة خلافية، والصحيح بأن الأذن لا يدخل في الوجه، وإن كان الزهري يعتبر الأذن من الوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فقال وجهي شق سمعه، فجعل السمع من الوجه، وهذا خطأ ليس بصحيح. فإذا قال من الأذن يعني من العارض هنا إلى الأذن عرضا، ومن بنابت الشعر إلى أسفل الذقن طولا. وقال وليخلل، هنا قال ويخلل لحيته، قال في التخليل يخلل لحيته، هذا الكلام في قوله في سياقه في سياق المتن ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. تخليل اللحية هنا سنة أم واجب؟ وقال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، هذا واجب أم مستحب؟ هذا الكلام على هذا الباب. هو بيتكلم عن الواجبات نعم، وبعدين هو قال إن كانت كثيفة. الحق بأن التخليل ليس بواجب، التخليل ليس بواجب. وفي رواية أخذ كفة من ماء وخلى لحيته وقال هكذا أمرني ربي، حديث ضعيف. فالتخليل ليس بواجب، احنا قلنا إن كانت اللحية كثة مرور الماء عليها في المواجهة والذي يكفي، مرور الماء عليها والذي يكفي يكون قد أتى بما عليه من الواجب، ويستحب إيش؟ التخليل. ولذلك لم تكن كثة فالبشرة تظهر، وجب دخول الماء إلى البشرة، كانت خفيفة فكإخواننا هنا فلا بد من دخول الماء إلى وصول الماء إلى البشرة، فإن كانت كثة كفى مرور الماء عليها لأنها هي مواجهة. وما استرسل فيه خلاف بين العلماء أيضا في هذا الباب، مفهوم؟ فالتخليل هنا سنة، والحديث الذي جاء فيه حديث ضعيف، الحديث الذي جاء في تخليل اللحية حديث ضعيف. نعم نعم، لا ليست واجبة، التخليل سنة، لا ليست واجبة، التخليل سنة. قال نعم، قال ويخلل إن كانت كثيفة. تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها.
أشوف هنا قال لزم الغسل.
ثم يغسل يديه إلى المرفق،
لأن إن كانت تصف البشرة حصلت المواجهة بالبشرة فوجب غسلها، وهو عضو لا بد من وصول الماء إليه.
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
بقي فإن لم تظهر البشرة قلنا ماذا يفعل؟ ما الذي يجزئه؟ أن يغسل اللحية. نعم. قال
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع، وهذه مسألة أصولية هامة، وهي دخول الغاية في المغير، دخول الغاية في المغير. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى المرفقين، بل أبو هريرة كان يشرع في العضد، كان يغسل ويشرع في العضد، بل رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله بأن هذه الأمة تحشر يوم القيامة غرلا محجلين، قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وغسل اليدين إلى المرفقين الأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه وأيديكم إلى المرافق، وقلنا إلى بمعنى معه يعني مع المرافق، ويدخل الغاية في المغية هنا. والسنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى المرفقين، وكان في بعض الروايات أنه كان أمر الماء على المرفقين، وهذا حديث لم يصح، لكن كما قلت حديث أبي هريرة يغني لأنه كان يشرع في العضد، بل نسب ذلك للنبي وارتضاه الحافظ ابن حجر في هذا الباب. إذن هذا المرفق وإيش وزيادة، مساله اطاله الغره. فاذا الايه والحديث الكتاب والسنه واجماع اهل السنه على ان من واجبات الوضوء غسل اليدين الى المرفقين. وهذا هو الاسباغ. الاسباغ ان تاتي بالماء على كليه العضو فيما ضبطه الشرع. ليس الاسباغ ان تكثر. الاسباغ ان تاتي بالماء ان يمر الماء على العضو كليه لا يبقى منه شيء. تفضل.
احسن الله اليكم. ثم قال: ثم يمسح راسه مع الاذنين.
قال: ثم يمسح راسه مع الاذنين. مسح الراس الى الغسل. مسح الراس. ولذلك الغسل في المذهب لا يجزي، وان كان في المذاهب الاخرى ان الغسل مسح وزياده، لكن الغسل ليس بمسح، وهذا الصحيح. ولان الله قال: وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم، فهذا امر، امر بالمسح بالراس. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما بين حديث عبد الله بن زيد بان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه اقبل بهما وادبر، يعني اخذ من اول الراس الى المقدره ثم رجع اقبل بهما وادبر. وهذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. فقد مسح براسه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: وامسحوا برؤوسكم، هل يجزئ بعض الرأس أم لا؟ فرع على التأصيل، ولا يجزئ بعض الرأس، بل لابد من كلية الرأس. المسح أن يمسح بكلية رأسه، لقوله: وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا باء الالتصاق، الباء هنا باء الالتصاق، يعني بكلية الرأس، بجميع الرأس. ولا يرد علينا أن النبي مسح على مقدم النصيع ثم مسح على العمامة، لا يرد علينا هذا، لأن في الأصل هنا وتلويذ المسح على العمامة وليس الجامع على كلية الرأس. إنما كلام في قوله: وامسحوا برؤوسكم، مسح بكلية الرأس. وقد نقول بأن هذا الواجب ظاهر جدا في حديث النبي في القاعدة الصحيحة، بأن النبي لما مسح أقبل بهما وأدبر، كان هذا لزاما عليه تبيانا. والقاعدة عند العلماء: ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، وهذا خرج بيانا للواجب. المسح كلية خرج بيانا للواجب. ولم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه، قالوا مسح حيث المغيرة، لا، قلنا هذا لما أكمل على العمامة. قد يكون حج عليهم في هذا الباب أنه أخذ بكلية رأسه حتى لو كان عليها العمامة. والصحيح أن المسح هنا كما في المذهب أن المسح والمسح بكلية الرأس. وامسحوا برؤوسكم اتساقا بالرأس على كلية الرأس. ومن زعم أن الباء للتبعيد هنا فقد جاء في اللغة بما لا يعرفونه. طبعا هذا كلام فيه نظر، لأن الشافعي إمام اللغة، هذا الشافعي حجة اللغة في هذا الباب. والحق بأن الباء قد تأتي تبعيدية، لكن عندنا فعل النبي هو الذي أظهر لنا المراد، لأن فعل النبي ميزان للبيان. وأنزلنا لك الذكرى لتبين، وتبين النبي بالقول أو بالفعل. وما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ليس الجزء. والكلام هنا على ما اشترط بعض العلماء، قالوا: المسح على العمامة يشترط فيه مسح بعض الرأس، وجعل حمالة لا يقولنا بذلك.
أحسن الله إليكم. ثم قال: ثم يمسح رأسه مع الأذنين.
قال: مع الأذنين، أنهما مع الرأس، وجعل الأذنين من الرأس. والحديث: الأذنان من الرأس حديث ضعيف. حديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف، له علل، لكن يؤخذ منه بأن الأذن من الرأس. لو قلنا الأذن من الرأس، إذن يجب إيش؟ لا يجب على يجب عند الحلق حلق الأذن، صحيح ولا لا؟ في الحج شيء من الرأس، يبقى والحلق لا يكون إلا بكلية الرأس، ويكون الأذن مع الرأس. صحيح أنه الأذنان من الرأس، المعنى حكمهما حكم الرأس، وحكم الرأس هو الغسل ولا المسح؟ المسح. يبقى إذن هذا المعنى لما قال مع الأذنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقد وردت الأحاديث الصريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعيه في أذنيه ومسح، كما رواه أبو داود وغيره عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، مسحة واحدة، أن كان فيها شيء من الضعف أيضا في هذا الحديث. ولكن الترمذي حسنه، وعندنا تحسين رجل من المتقدمين من أصحاب الكتب الستة. فمسح الأذن من المستحبات وليس من الواجبات. ولذلك هو قال ماذا قال؟ ثم يمسح رأسه مع الأذنين. نعم تفضل.
ثم قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه.
وهذا أصلا استقاه من حديث، من أصل حديث عبد الله ابن زيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بمقدم الرأس فذهب أقبل بهما ورجع إلى نفس المكان. نعم.
أمين. ثم قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما.
لحظة. إذن قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، وغسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين ركن من أركان الوضوء، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب طبعا إجماع أهل السنة خلافا لمن؟ للروافض الخبثاء، قال عن أهل الأرض هشات من يهود النصارى. فقال الله جل في علاه إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم على النصب، يبقى إذا عطف على الغسل، وأرجلكم إلى الكعبين. ما الكعبان؟ العظم الناتئ خلف القدم، صحيح؟ ممتاز. يعني من الذي قال بذلك؟ أنت؟ أنا قلت بذلك، أنت تقول بذلك؟ هذا خطأ. تعرف لو كان كما تقول وجئت أصلي بك وقلت استووا، يبقى لازم كل واحد ظهره في ظهر أخيه، لأنه قال في سنة أبي داود قال كان أحدنا يلزق المنكب الكعب الكعب والمنكب بالإيش؟ بالمنكب. فلو الكعب كما قلت أنت اللي هو في الخلف هذا، يبقى كيف سيلزقه بكعب أخيه؟ ظهره في ظهره. اثنين بيصلوا بقى صلاة، هذه أعجب من العجب، صحيح ولا لا؟ هم العظمان الناتئان في الجنبين هنا، هذا هو الكعب، مفهوم؟ هذا هو الكعب. لذلك قال وأرجلكم إلى الكعبين. فغسل الرجلين واجب من واجبات الوضوء بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأما بالكتاب كما قلنا أحاديث التي وصفت وضوء النبي، حديث عبد الله بن زيد، حديث علي بن أبي طالب، حديث أنس، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، فيها الوصف بغسل الرجلين إلى الكعبين. طبعا إلى الكعبين قلنا إلى بمعنى مع، والغاية تدخل في المغير، فيبقى غسل الرجلين مع الكعبين. وطبعا هو عضد هذا، قال ويدخلهما في الغسل، يعضد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار، وهذا قد أفتى به أبو هريرة عندما مر عليهم وهم يمسحون على الأرض. والمسح معلومة أنه ليس بالغسل، لابد أن يترك مجالا أو مكانا لا يمر عليه الماء. ولذلك في حديث خالد بن معدان، وإن كان حديث مرسل لكنه صحيح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في قدم أحدهم فقال ارجع فأحسن الوضوء وأعد الصلاة. فإحسان الوضوء هنا بأنه لم يكتمل وضوءه بوجود اللمعة في رجله، ولا بد للماء أن يكون واصلا إلى كامل الرجل إلى الكعبين. لذلك قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، وبسلل ويل للأعقاب من النار هنا على بلوغ الماء إلى الكعبين، لا بد وجوبا أن يبلغ الماء إلى الكعبين. في قوله ويخلل أصابعهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة قال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. هنا تخليل الأصابع الأصل فيه سنة، وقد يجب إن كان فيها ما يحجب وصول الماء للبشر للعضو، قد يجب إن كان فيها ما يحجب الماء، فيجب التخليل حتى يغلب على ظني وصول الماء إلى البشر. لذلك قال ويخلل الأصابع، وتخليل الأصابع من باب الاستتمام، هو مستحب أصله ليس على الوجوب، ويجب إن غلب على الظن بأنه لم يصل الماء إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: ثم يرفع نظره إلى السماء ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والواجب من ذلك.
نقف عند هذا. هنا الآن قال يختم بعدما توضأ يختم ذلك بهذا الدعاء، وهذه غنيمة من الغنائم وعظيم جدا أن يختم بها هذا الختام. قال: فيرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، لقول النبي: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيهما شاء أو من أيها شاء، يفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وهذه صراحة من أعظم ما تكون جائزة على الامتثال. لكن ما المناسبة بين الوضوء وبين أن يختم بالشهادتين؟ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما المناسبة بين أن يختم بالوضوء أن يختم الوضوء بهذا الدعاء؟ نعم، هو كأنه قال الشهادة برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وشهادة لا إله إلا الله أن يتعبد لله، كل ما أمر به الله جل في علاه أتى به تعبدا لله جل في علاه، وهذا تحقيق العبودية أصالة، تحقيق لا إله إلا الله بالعمل، بتحقيق ما شرعه الله جل في علاه. قال: فتح الله له أبواب الجنة الثمانية. ففتح له أبواب الجنة الثمانية، إذن المسألة متعلقة بالشهادتين فقط، صحيح ولا لا؟ يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن لم يصلي، صحيح؟ هل يؤخذ من هذا الحديث هكذا ختم بالشهادتين؟ هو يقال بأنه إيه؟ بأنه قد أتى بالشهادتين، صحيح؟ على وفق ما أمر الله جل في علاه، ولا يمكن أن يكون هذا بعد الوضوء إلا أنه توضأ ليكون طاهرا فقط، ولا توضأ ليصلي؟ لما توضأ؟ ما في صيام؟ لما توضأ؟ فيش صيام، ما فيش صيام ولا 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 أسمان حتى. ها، قل استيقظ. طيب، هو الآن أصل الوضوء، لما الوضوء؟ يبقى إذن لا يمكن أن يقال بأنه يتوضأ ولا يصلي، هو يتوضأ ليصلي، ولذلك نفعته. لأننا في قاعدة عند المحدثين تقول: الثواب الكبير جدا على عمل يسير دلالة على ضعف الحديث، وهذا ثواب عظيم جدا، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فقلنا لا يمكن تطبيق القاعدة هنا، لما؟ لأنه أتى بأعظم أركان الإسلام، أتى بالشهادتين مع الركن الأعظم بعدها وهو الصلاة، مفهوم؟ لأنه توضأ ليصلي. الوضوء هذا علته الأصيلة هو الصلاة، تفضل. فلذلك قال: من ختم الوضوء بمثل هذا، وهذا بفضل الله جل في علاه دلالة واضحة جدا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الوضوء، أنه مع كل قطرة تنزل مع المعصية. يعني إذا غسل وجهه نزل مع كل قطرة ما جنته عيناه من المعاصي والخطايا، فتتقاطر هذه المعاصي والخطايا بهذا الوضوء. ثم ذلك عندما يصلي لله جل في علاه تتساقط ذنوبه. وهنا في قوله يعني يدخل من أيها شاء، من أي الأبواب الثمانية، دلالة أن الله غفر ذنوبه، وهو تحقيق أيضا لقول النبي: والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درنه من شيء؟ فقالوا: لا يبقى من درنه من شيء. قال: هكذا الصلوات الخمس، فهي ممحات لكل معصية يقع فيها الإنسان. نعم، تفضل. لا بد أن يدخل فيها الصلاة، هو كيف يدلل على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون عابدا حقا. وأعظم العبادات مكانة في الإسلام هي الصلاة. تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين.
تعالى الواجب النية. اختلف العلماء في الواجب هنا هل هو شرط أم ركن، والفرق بينهما بين الشرط والركن أن الشرط خارج ماهية الشيء والركن داخل، ولكنهما يستويان في إيش؟ بتعلق الحكم عليهما، يستويان بتعلق الحكم عليهما. مفهوم الكلام؟ فيبقى إذن الخلاف هنا قد يكون لفظيا. نعم. هو عامة النص إن جاء بها يعمل به وإلا فلا. تفضل.
أنها إن كانت شرط تنوى ثم تترك، لكن إن كانت
هي لا لا هي لا هي المسألة الفائدة هنا على مسألة متى تكون، قبل التكبير مع التكبير، فهم؟ هذه الثمرة في هذا الباب. لكن في الحالتين الصلاة تتعلق بها تعلق الصحة لقول النبي عموما إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة أن النيات تفرق بين العادات والعبادات، وبين العبادات بعضها لابد. سيصلي الظهر، ممكن تصلي الظهر وآخر يصلي العصر أمس هو يقضيه. مفهوم؟ فإذا لابد أن تفرق حتى تقبل الصلاة، ولأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنها عبادة، فكل عبادة لا تصح إلا بالنية، فكل عبادة لا تصح إلا بالنية. قال: وقياسا على الصلاة أيضا، لأن الاتفاق على أن الصلاة لا تصح إلا بنية، فالوضوء أيضا والطهارة لا تصح إلا بنية، ولأنه قد يتوضأ تبردا، صحيح؟ قد يتوضأ استشفاء، يعني في ناس كثير جدا تذهب الى زمزم تشرب وتتوضأ استشفاء لا رفع للحدث مثلا، إذا قلنا مساحة الوضوء من ماء زمزم هو الرارح. فهو لابد من النية حتى نفرق بين العادات وبين العبادات. وقال إذا بالقياس.
أحسن الله إليكم. ثم قال:
احنا قلنا في الأدلة على ذلك نص، النص إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقلنا بقياسا على الصلاة وأيضا على التيمم، قالها على أساس أن التيمم هو هنا كأنه يقول كأنه افترض المتنازع فيه فرده إلى المتفق عليه في هذا الباب على التدليل، يعني هو تدليل وتعليل، والدليل بقوله إنما الأعمال بالنيات، والتعليل بأنها عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية، لابد من كل عبادة لا تصح إلا بنية. نعم. قال: كالصلاة، فقياسا على الصلاة وأيضا التيمم. تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين.
وقال والواجب من ذلك، يعني مما ذكر سابقا كلية، الواجب منه مرة مرة خلا الكفين، والكفان غسلهما قد يكون انفرادا مع كل وضوء أو يكون عند الاستيقاظ من النوم، وقد جاءت الأدلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. وما يقصد بهذا؟ يقصد بحديث عثمان أنه أفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا دون الاستيقاظ من النوم. مفهوم؟ فهو يقصد بذلك، يقول خلا، لأن هذه ليست بواجبة، فيقول كل ما ذكر مرة مرة تكفي. وهذا لعموم الحديث في ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس وغيره، قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثة ثلاثة. نعم. ولأنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله له أو منه صلاة، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، أنا استأنس به، أنا سقت لكم الحديث الصحيح بأنه توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثم توضأ مرتين وقال هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم ثلاثا وقال هذا وضوء الأنبياء أو المرسلين قبله. هذا حديث لم يصح، هذا حديث لم يصح. وقوله خلا الكفين، قلنا خلا الكفين هو على الاستحباب، كأنه قال وأما غسل الكفين فهو على الاستحباب. وفي قول ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا، فيه دلالات. الدلالة الأولى بأن الوضوء قد يكون على الإجزاء أو الكمال أو أكمل الكمال. على الإجزاء أن يتوضأ مرة مرة، هذا يجزئه، يتوضأ مرة مرة، وعلى الكمال مرتين مرتين، وأكمل الكمال أن يكون ثلاثا. وفيها دلالة على جواز الاختلاف الأعضاء عند الوضوء، يعني يتوضأ، وهذا في حديث عبد الله بن زيد، يتوضأ مرة لعضو مرة مرة ولعضو مرتين أو لعضو ثلاث، فله الجمع بين الثلاث، ويخلط في ذلك حتى لا يفوت عليه الكمالات. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما قال الكفين ومسح الرأس كله.
ومسح الرأس كله، وهذا في قول مسح الرأس كله مفهومه أنه لا يجزئ أن يمسح بعض الرأس. وقد يعني قالوا بأن الباء هنا باء لا يمكن أن تكون الباء في قول برؤوسكم أنها للتبعيد، بل هي للإلصاق. والبيان لذلك فعل النبي، احنا قلنا القاعدة، ذكرون بالقاعدة انتم بقى. ممتاز. ولأن القاعدة في هذا الباب أن ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ما كان بيانا للواجب فهو واجب. النبي لما مسح بأمر الله وامسحوا برؤوسكم، فلم نرى أنه مسح ببعض الرأس، ما مسح إلا بكل الرأس، حيث عبد الله بن زيد أنه أقبل بهما وأدبر، فمسح كل الرأس، فخرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب يكون. وأيضا قد نقول ديمومة فعل النبي تدل على الوجوب للأمر به، ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب للأمر به لا استقلالا، لأن الأصل فعل النبي الاستحباب على الراجح أصولية. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. فإذا بكلية الرأس لا ببعض الرأس، لذلك قال ومسح الرأس، مسح الرأس كله. وعنه يجزئ مسح بعضه، وعنه يجزئ مسح بعضه، كما ورد عن سلمة بن الأكوع أنه مسح بمقدم رأسه، وابن عمر أيضا ورد عنه ذلك. والمغيرة بن شعبة قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على العمامة، ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه، كما يقال مسح برأس اليتيم، وقيل رأسه، واختلف أو وقبل رأسه، وآسف وقبل رأسه، واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزي، قال القاضي قدر الناصية لحديث المغيرة، وحكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجزي إلا مسح أكثره، إلا مسح أكثره، لأن الأكثر يطلق على اسم الشيء الكامل. والصحيح والمعتمد أنه يمسح كل الرأس لا بعض الرأس، صحيح أنه يمسح كل الرأس. وأما ما ورد عن سلمة فقلنا هذا من فعل سلمة، وفعل النبي يقدم، صحيح فعل سلمة، فعل ابن عمر، كائنا من كان الفعل أصالة قد قال الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما مسح مقدمة الناصية هذا إذا كان فلا تتعداه، لما تتجاوزه، جاء النص في حال فلا يتجاوز هذا الحال. فمسح مقدم الرأس يجزي عند المسح على العمامة، لكن إن لم تكن العمامة فلم نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على بعض رأسه بحال، فإذا لا يتجاوز موضعه، لا يتجاوز موضعه. هذا في الرد على من يقول برأس ثانية، والصحيح أن المسح لا يجزي إلا بكلية الرأس. نعم. الآن لو أخذنا بكلامك، كلام مقطوع به ولا كلام محتمل؟ طيب ونسبة الأمر على التصريح للنبي صلى الله عليه وسلم محتمل ولا محكم؟ طب كيف نعارض المحتمل بالمحكم، المحكم بالمحتمل؟ كيف؟ لا جينا بقى دي اسمها وجه مجادلة. تعال تفضل بقى، هات. ها، استدام النبي صلى الله عليه وسلم على مسح كلية الرأس، وأنت أتيت برجل من الصحابة مسح بعض الرأس، ائتيني بوجه بقى الجمع هنا، فيها معارضة، لو أنت أردت أن تقول بأن الجمع هنا بأنه قد ينصرف فعل النبي بمسح الكل إلى إجزاء مسح البعض بفعل الصح سأعرضك، لأن سأقول لك هذا خرج بيانا للواجب، فهمت؟ إلا إذا ورد النص بالإقرار أو ورد النص بالفعل. ولذلك الشافعية أو الجمهور هم تمسكوا بالفعل أنه مسح بعض الرأس، لما أرادوا أن يبينوا على أن الباء للتبعيض قالوا قد مسح ببعض رأسه، لكن لا يتكامل عندهم الاستدلال به، لأنه ما مسح بعض رأسه في حديث المغيرة إلا وعلى رأسه الإيش، فهمت؟ فعندما نقول لا عمامة على الرأس المسح كلية لما فعل الصحابة جميعا، لأنه لو كان جائزا أو يجزئ بعض الرأس لفعلها مرة واحدة ليبين. قد يفعل النبي المكروه وهو في حقه ليس بمكروه، لأنه تشريع من أجل أن يظهر للناس أنه ليس بمحرم، كالشرب قائما، نهى عن الشرب قائما وقال أتريد أن يشرب معك الهر، قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، ما هو أشر منه الشيطان، وشرب قائما، فكان فعله صارفا، فهمت؟ فلا يعارض مثل هذا
على ما ذكرنا، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
أنت قفزت قفزا عجيبا. هات أولا والواجب ذلك النية، ثم اسرد، إما قاصدا وإما غافلا وإما نائما. نعم، أيت بها، كمل ما قاله.
والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما قنا الكفين، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا.
أنت ما قلت ترتيب الوضوء المرة الماضية، أو أنا ما سمعتش، قلته؟ طيب، قل مرة ثانية.
والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما قنا الكفين، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا.
جزاك الله خيرا، قال على ما سبق يعني ذكره، وهذا أصالة ترتيب في الآيات، وترتيب الوجوب له أدلة كثيرة. وهنا الشارح يقول لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها أي الأعضاء ما يدل على الترتيب، لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين. وأولا لابد أن نقول الترتيب واجب، فإن سألونا ولما ما الدلالة، قلنا ما رتبه الله جل في علا. أولا ما رتبه الله، ما ذكر الله، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم لصلاتي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا يعضده بعض ملح إتقان اللغة، كيف الأصل على ما ذكر، لكن فيها يعني كما قلنا دقة في اللغة حتى أقول أن هذه مرتبة صحيح. طب اتفضل. ها هي المسألة بأسرها خلاص في الواو، صحيح، لأن الواو لا تدل على الترتيب، فلا أحد يستطيع يقول القرآن يثبت الترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الواو ليست ترتيبية، لكن الإمام الشافعي قال الواو على الترتيب، وهو حجة في اللغة، هو حجة في اللغة. وأنا فصلت الكلام هذا في دروس الأصول، فالإخوة تسمع له، الواو ترتيبية، فهنا أستطيع أستدل بأن الترتيب وارد بما ذكره الله، وأيضا بضميمة حديث النبي عندما صعد الصفا فقال أبدأ بما، خلاص أبدأ بما بين الله جل في علاه، إذن على الترتيب أهو الآن. فالواو ترتيبية على قول الشافعي، مفهوم؟ وقد نقول هنا من ناحية النظر بأن الله قد أدخل ممسوحا بين مغسولين، وهذا لا يمكن أن يكون يعني في جزالة لغة العرب إلا لإيش؟ لحاجة، إلا لحاجة، فما كان ذلك إلا لبيان ترتيب الأعضاء ولديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا قلت أنا ديمومة فعل النبي، تكملة الاحتجاج بها إيش؟ ممتاز، أقول ديمومة فعل النبي خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. هذا يعتبر تسلسل في الاستدلال على بيان بأن الترتيب في الوضوء واجب. طبعا لو قلنا الترتيب في الوضوء واجب، إذن هو الحق لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء، واليد كعضو واحد، اليد كعضو واحد. نعم، وإن كان هناك قول، وهذا قول الفقهاء السبعة، بأن البدء بالميامن واجب، لكن هنا سيأتيك أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا ليس في الترتيب. الترتيب للأعضاء، واليدان عضو، اليدان عضو، والترتيب في الأعضاء الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم الرجل، فهذا هذا على ترتيب الأعضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
قال: ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي حتى ينشف الذي قبله. هذا الموالاة، الموالاة، والموالاة أيضا واجبة، الموالاة واجبة، وإن كان البعض يرى الموالاة على الاستحباب لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضانا، وكان في السوق فتوضأ وأخر مسح الخفين حتى دخل المسجد فوجد جنازة فمسح الخفين فصلى. وهنا عندنا في المذهب أن الموالاة واجبة، الموالاة واجبة، وطبعا الموالاة واجبة أصلها ما أمر الله به وما فعله النبي، وقد خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. هذا التأصيل العام في الاستدلال بهذا الباب. كده انتهينا من الواجبات، وسننتقل بعد ذلك إلى المسنون.
أحسن الله إليكم. ثم قال: والمسنون التسمية وغسل.
ننتقل هنا إلى المسنون، والمسنون هو لو أصوليا سألتكم ما المسنون؟ نعم، هو المستحب المندوب، هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم، تفضل.
والمسنون التسمية وغسل الكفين.
هو ترجيح التسمية هنا على أنها مسنونة، وهذه المسألة قال: والمسنون التسمية. التسمية أن يقول بسم الله، نعم، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بحث آخر. يقول بسم الله، وهذا مرتكز على حديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا حديث ضعيف، وقلنا بأن أحمد قال بأنه لم يثبت في التسمية شيء، والحديث في الخلافيات الإمام البيهقي أثبت وفند ضعفه. فالتسمية مستحبة، لكن ما الذي جعلها مستحبة؟ لأن الاستحباب حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يتوارد إلا بدليل، لأن الحكم الشرعي هذا نسبة لله جل في علاه، أن الله أحل أو حرم أو الله أباح أو جعل ذلك مستحبا له، فإذا لا بد من دليل. هناك حديث على العموم حسنه النووي وغيره، وإن كان السند في كلام، قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أجزم. وأيضا حديث الباب، وإن كان لا يصح لكن يستأنس به، لكن يستأنس به، وهذا ضعيف أيضا لم يصح، لا سيما أنه مقطوع. نعم، تفضل يا شيخ. قال:
أحسن الله إليكم. ثم قال: والمسنون التسمية وغسل الكفين.
وغسل الكفين، غسل الكفين بأن يغسل الكفين ثلاثة، وأصله في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا بوضوء فأوتي بوضوء فغسل كفيه ثلاثة، ثم أدخل يده فغرف غرفة فمضمض واستنشق، فهنا غسل الكفين ثلاثة دون الاستيقاظ من النوم، ثم قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى لا يحد ثم صلى ركعتين يحد فيما نفسه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. فغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما الإناء ويغرف غرفة للمضمضة والاستنشاق. نعم.
ثم وقال والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما.
نعم، هو قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، قال التنظيف، ديننا دين النظافة، وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فمن بالغ فأدخل الماء فأفطر، من بالغ وكان صائما فقد ودخل الماء إلى حلقه فقد أفطر، لأنه هو الذي اتخذ الذريعة والوسيلة إلى ذلك. بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. نعم، وطبعا هو في لمحة أو لفتة من كلام المصنف، ما هي اللغة العربية؟ ممتاز، ما قال مضمضة واستنشاق، قال دققوا تفهموا كل كلمة، كل كلمة لها فقه، لأن المضمضة والاستنشاق على الوجوب لا على الاستحباب. فهو قال إن كان الأصل أنه على الوجوب فالمبالغة فيهما هي السنة، يعني المسنون المبالغة وليس المضمضة والاستنشاق، إذ المضمضة والاستنشاق ها على الوجوب، فيكون المبالغة هي السنة. المبالغة دقق لتفهم، لأنه ممكن أحد أو مررها كذا يحسب المبالغة المضمضة والاستنشاق على أنها مسنون، لو قال هو المسنون صحيح ولا لا؟ يحسبها من نفسه، يقول لك التناقض في المتن، مرة قال بالواجبة ومرة يبقى إذن هو يرجح المسنون، والصحيح ليس بذلك. هو الآن يبين لك أن السنة في ذلك المبالغة وليس أصل، وليس أصل الفعل، مفهوم؟ نعم. وأصله كما قلنا بالغ في الاستنشاق ما لم إلا أن تكون، وهذا أيضا في قوله المبالغة في المضمضة والاستنشاق دخلت تغليبا، للما في مبالغة في المضمضة إلا أن يملأ فمه بالماء وكأنها غرغرة في هذا الباب لا مضمضة. فإذا المسألة على الاستنشاق، ولأن النص جاء على الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. نعم.
قال والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية.
وتخليل اللحية، شوف هنا الآن قال المسنون هو تخليل اللحية، وهذا على الإطلاق هو الآن، فتخليل اللحية على على على, 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 على الاستحباب. وأصل ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من ماء ووضعها خلل بها اللحية وقال أمرني ربي أن أخلل لحيتي. هو حديث أصله ضعيف، وإن كان حسنه بعض العلماء. فتخليل اللحية من الاستحباب المكان إلا في حالة واحدة، ما هي؟ ها كانت إيش؟ البشرة، يبقى لابد ما يصل إلى البشر، مفهوم هذا الكلام؟ جيد. نعم نعم نعم، ممتاز، يبقى نستعيد عنه بهذا، مفهوم، ممتاز.
والمسنون
قال والأصابع، وتخليل الأصابع كما قلنا بأنه على الاستحباب إلا أن يغلب على الظن أن الماء لم يصل إلى البشر، ولو كان يلبس خاتما يحركه كما ورد عن نخع عن غيري أنه كان يحرك الخاتم. هو تحريك الخاتم هنا إذا كان ضيقا فلا بد أن يحرك حتى يصل الماء إلى الوضوء، أما إن كان واسعا فهو يتأكد من وصول الماء إلى البشر.
أحسن الله إليكم. ثم قال وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن.
قال ومسح الأذنين، وهي سنة كما بينا قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه، مسح أذني ظاهرهما وباطنهما، وفي الرواية الأذنان من الرأس، وقلنا معنى الأذنان من الرأس ما معنى؟ ترب بوجوب الرأس؟ لا، حكمهما حكم الرأس في المسح، نعم، لا الغسل.
وغسل الميامن قبل المياسر.
شوف غسل الميامن من المياسر هو نص عنده في المتن أنها واجبة ولا سنة؟ قال والمسنون، فغسل الميامن لأنها عضو واحد، وأصل استحباب البداء باليمين عموم قول عائشة رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، ها كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وشأنه كله، قالت شأنه كله يدخل فيها الطهور إن لم يصرح بها في الرواية الأخرى، وشأنه كله، ممتاز، بأن من السنة والمستحب البداء باليمين، غسل الميامن قبل المياسر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يعربه التيام في شأنه. وأيضا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما نقل عنه من وصف وضوءه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من، وهذه ديمومة فعل النبي الآن مع أنها ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول في كل أمر من أفعال النبي لا يقال بأن الديمومة تدل على الوجوب إلا إذا كان هناك قرينة من أمر بقول. ولذلك لا تستطيع أن تقول ديمومة فعل النبي بالبداء باليمين تدل على الوجوب. لما؟ لأن ما في دليل صحيح. غسل الوجه ديمومة فعل النبي مسح كل الرأس، هناك قرينة تثبت الوجوب، ما هي؟ الأمر بها وامسحوا برؤوسكم. مفهوم؟ نعم. فإذا إيش؟ فابدأوا بما يمنكم. هذا حديث ضعيف. ولو قلنا بأنه على الصحة إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، الأمر هنا أمر الاستحباب، الأمر هنا أمر الاستحباب. ورد الاتفاق، ولكن هذا الاتفاق على الأئمة الأربعة صراحة وليس إجماعا، لأن الفقهاء السبعة يرون بوجوب البداية باليمين. الفقهاء السبعة، تعرفون الفقهاء السبعة أم لا؟ التابعين يرون الوجوب، لكن الحق بأنه اتفاق الفقهاء أنه مصروف بقول عائشة كان يعجبه التيمم. فلما قالت كان يعجبه، هذا اللفظ يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب.
أحسن الله.
لا سيما وأنها قالت يعجبه في طهوره أو في طهوره، مفهوم؟ فبقولها يعجبه دلالة على الاستحباب لا على الوجوب. ممتاز. ننهي هذا المسنون وندخل في الأسئلة. تفضل. لا في البداية الوضوء ذكرها، ولأنها على أقوال إيش؟ ثلاثة. نعم. ما قلنا خلاص، وأتى بها على أساس أنه دلل لها ولكن علل لها، ذكرها بخمس مواطن. نعم تفضل. قال
ثم قال رحمه الله
والغسل
ثلاثا ثلاثا.
قال والغسل ثلاثا ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ولأن عثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا ونسب ذلك للنبي. وورد في المسند وفي النسائي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه توضأ ثلاثا ثلاثا ونسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أكمل الكمال، هذا أكمل الكمال أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا.
والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها.
قال ويكره أو تكره الزيادة عليها، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا وقال هذا الوضوء، ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، ومن زاد على ذلك على هذا فقد أساء وظلم. سياق الحديث يثبت أن الزيادة محرمة وليست مكروهة، لأنه قال فقد أساء وإيش وظلم، صحيح؟ فكيف التوجيه؟ لا سيما أن هذه زيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. لكن لما قال يكره وما قال يحرم؟ هو الإساءة لأنه زاد على فعل النبي، وهذه ذريعة إلى أن يرى نفسه قد تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلم نفسه لأنه فوت على نفسه الكمال. والحق لما كان الثلاثة هو الكمال فهذا تفويت على نفسه الكمال، لذلك قالوا يكره ما قال يحرم. ولذلك الصحيح باتفاق الفقهاء بأنه لو زاد فوضوءه صحيح، دعك من الظاهرية الآن وما يقولون، الاتفاق الفقهاء بأنه لو زاد على الثلاثة فوضوءه صحيح. نعم نقف عند هذا. لا أنا حتى أنت لو فهمت الذي بعدها قلت إذا الغاية تدخل في المغية، وقال وأيديكم إلى، يعني تبدأ من اليد إلى المرفق. ما هو إلى هنا، إنا لو أخذناها بإلى يبقى المرفق يخرج، لذلك قلت لك أن إلى بمعنى مع، يعني بعد ما تبدأ من البداء إلى المرفق يعني مع المرفق أيضا يدخل فيها، لذلك قلت الغاية تدخل المغاية كده، الإشكال زال. جزاك الله خير. نعم الأسئلة والله ماشي. تفضل هاتوا اقرأ. ماشي، ومن المسنون.
وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء.
والإسراف الماء أيضا على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تسرف ولو كنت على، وهذه نعمة لابد من الحفاظ على النعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإيش؟ بالمد، ويغتسل بالأربعة أمداد بالصاع. أنا في الحرم بتوضأ بربع كوباية، ورب العزة بربع. أنا أصلا يعني حتى في الحج الحمد لله هذا العام الناس نيام، فأنا قلت خلاص مش هاخذ بالقول الذي أتبناه في مسألة النوم، لأن أنا كنت جالس نايم جالسا، فتوضأت أخذت الكوب، هم كلهم ينظرون لي بيصبوا صبا، فأنا هذا الربع بفضل الله قد انتهيت منه. فلا بد أن تدرب نفسك على الحفاظ على النعمة، ولا تسرف ولو كنت على نهر جار. فالإسراف فيها الكراهة، لأنه كما قلنا عدم الحفاظ على النعمة.
ويسن السواك عند تغير،
ويسن السواك على الإطلاق عند الطهارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل الطهارة. يا نفس معاكم في الصلاة، ما في روايتين الحمد لله وسعة، الرواية الأولى الوضوء، الرواية الثانية الصلاة. إحنا الآن في الوضوء، احفظوا الوضوء يا حبايبي. وهذه دلالة عن السواك فيها ما فيها من الفضل، أنه أيضا يزيد نظافة الفم، كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها على السواك هو مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذه رواية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيله سيأتي إن شاء الله. لكن هو من المسنونات أيضا، من المستحب عند الطهارة أن تستخدم السواك. فإن عدمت السواك قد يغني عنه، ما يغني عنه، قد يقوم مقامه الإصبع أو الخرقة الفوطة المنديل، طيب، أو المعجون ينزل منزلته. نعم.
ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة.
لا، هذا باب فصل آخر. إذن يبقى نقف عند السواك، لأن السواك هذا السنة له أحوال وله حالات لاستخدام السواك، ولكن أخذنا ما يهمنا الآن بأن السواك أيضا من السنة، أن يكون السواك عند الوضوء عند الطهارة. نعم، تفضل أسئلة.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول السلام عليكم سيدي الشيخ.
استغفر الله، أنت إما ابني وإما أخي، ما يصح أن تقول هذه الكلمة، لا تتكلم بها مرة ثانية.
أحسن الله، حفظك الله ورعاك وسدد خطاك.
أمين.
نرجو توضيح المضمضة والاستنشاق بطريقة عملية من أجل التطبيق.
نعم، جزاك الله خير، سأفعل معك ذلك، لكن المبالغة معي اليوم لا أستطيعها، سأفعلها المرة القادمة أيضا قد لا أستطيع، مرة بعد القادمة إن شاء الله سأفعل إن شاء الله. تفضل. ها، سأريك هنا ترى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم، ما هو القول الراجح في مسح الرأس، كلها أم بعضها؟
لا، كلها.
هل الإقبال والإدبار في المسح هي الهيئة الوحيدة أم هناك هيئات أخرى في المسح؟
هو المسح أن تمر بالمسح على كلية الرأس ويكفيك مرة واحدة دون أن تقبل دون أن تدبر، وإن كان الإدبار من الاستحباب. نعم.
وما هو الحكم بالنسبة للمرأة؟
المرأة تمر على شعرها مسحا إلى آخر قفاها وينتهي.
يقول شخص فاته وقت صلاة المغرب فصلى العشاء جماعة ثم صلى المغرب، هل يعيد الصلاة أي العشاء للترتيب؟
والله هذا في أرجح أقوال أهل العلم، لأن الترتيب واجب، فعليه إن صلى المغرب أن يعيد العشاء مرة ثانية، وكان له أن يصلي مع الإمام المغرب، فإن كان معه من أول الصلاة إما أن ينفرد في الثالثة فيسلم، وإما أن ينتظر الإمام للرابعة فيصلي معه ثم يسلم ثم يأتي بعد ذلك بالعشاء، يعني يجلس ينتظره يدعو، ولأن الموت موت الدعاء، حتى ينتهي الإمام من الرابعة فيسلم معه وبعد ذلك يصلي العشاء. نعم.
كتب يقول ما معنى رب حامل فقه بما
لا لحظة، الدليل على الترتيب واجب، عشان طالما المسألة خلافية أبين لكم الراجح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما قال شغلون عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا. ومع ذلك رواية ابن حزم يرجحها أنه ما كان صلى للظهر ولا العصر وسقط حاجب الشمس جاء المغرب. فهو لو صلى الظهر والعصر قد يذهب وقت إيش؟ المغرب، وصلاها على الترتيب.
أحسن الله إليكم. كتب يقول: ما معنى رب حامل فقه بما هو أفقه منه؟
لمن هو أفقه منه، مش بما هو سهل. لمن هو؟ نعم، رب حامل فقه هو حامل فقه، أحاديث كلها فقه، لكنه لا يستطيع أن يكون جزلا في دقة النظر في الأحكام، فهو عنده بعض الفقه لكنه لا يستطيع أن يتضلع فيأتي بكلية الفوائد. كما كان الشافعي قال: جلست أتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير، إن صحت القصة وإن كانت ضعيفة، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: استغرشت منها كذا وكذا من المسائل. قال أحمد: هذه الأنفع للأمة وهذه التي لا نستطيعها. أحمد فقيه لكنه لا يبلغ فقه من الشافعي، مفهوم؟ فقد يكون فقيها لكن لا يكون متضلعا. فلذلك قال النبي: حامل العلم على مرتبتين، حامل ليعطي غيره، رب حامل فقه ليس بفقيه لكن هو يشكر على الحمل، نضر الله امرأة، وحامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم، فهو اشترك معه في الفقه لكن الفائدة العامة على الأمة تكون بالأفقه.
ثم قال: وما معنى رب مبلغ أو عام سامع؟
رب مبلغ أو عام سامع هي بالضبط رب مبلغ أفقه من سامع. السامع الذي حفظ، اللي هو جلس مجلس تحديث وحفظ الحديث. المبلغ الذي حمل هذا الحديث فأعطاه إياه، فهو الذي أخذ الحديث ليفهم ما فيه ويتفقه ما فيه، هذا هو المبلغ. وقد قال الإمام ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن رأس الأمر.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التغني بالكلام مطلقا أم هو مقيد للقرآن؟
التغني، وصراحة هنا يراجعك في هذا الباب، أنا بأنكر جدا هذه الطريقة، لكن قد جوزها كثير من المعاصرين لذلك بأسكت عنها، لكن أنا بأنكرها جدا لأنه لا يصح أي كلام يضاهي كلام الله جل في علا في التغني، لا يصح، لكن جوزها كثير من المعاصرين وهم ثقال في العلم فلذلك سكت.
أحسن الله إليكم. يقول: لو أن إنسانا توضأ ليقرأ القرآن أو للنوم، هل يختم الوضوء بالدعاء؟ ولو ختمه
نعم
بالدعاء.
نعم، يختم الوضوء بالدعاء.
ختمه بالدعاء يدخل الثواب في هذا الوضوء؟
نعم، يدخل فيه.
يقول: حديث كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، هل النووي حسن هذا اللفظ أم حسن لفظ الحمد؟
المهم أنه حسنه في عمر في أصله، أنه حسنه سواء كان بالبسملة أو بالحمدلة، ففي الحالتين لابد من ذكر الله جل في علاه. نعم.
ثم قال: هل المعتمد في مذاهب الحنابلة أن التسمية واجبة مع الذكر؟
أي ذكر؟
تذكرها إن تذكرها.
طبعا، نعم، هذا هو.
أحسن الله إليكم. يقول: صيام المحرم يصام سرد أم يوما يوما؟ وهل كان يلزم الصيام
على ما تستطيع؟ صيام المحرم على ما تستطيع، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام شهر الله المحرم. ما استطعت أن تفعل ذلك اثنين وخميس أو تسعاء وعشراء وبعد ذلك صمت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا كله جيد.
وأسألكم الدعاء لي بالهداية.
الله يهديني وإياك يا رب، الله يهديني وإياكم جميعا.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، ما معنى يدخل الغاية في المغية؟
الغاية، وقال إلى المرفقين، إلى الكعبين. طيب، دخول الغاية في المغية يعني الكعبين التي وقف عندها، الغاية هي الكعبين أو المرفقين. هل يدخل في الغسل المغية اللي هو قال فيه الله جل في علاه قال اغسلوا، يدخل في الغسل أو لا يدخل في الغسل؟ فالصحيح أنه يدخل في الغسل.
أحسن الله عليكم. يقول: من هم الفقهاء السبعة؟
يعني كمان أنتم مش عارفينهم، سأقول لكم المختلف فيهم وأنتم تأتون بالمتفق عليه. المختلف فيه وهو أبو عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعطاء بن يسار، هذا المتفق عليه أنتم. ده في بيت مشهور جدا المفروض الجميع منكم يكون حفظه. الأسبوع القادم تأتوني به وأسمعه للجميع. ممتاز.
يقول
المختلفين قلت أنا سالم بن عبد الله وأبو عبد الرحمن بن عوف وعطاء. تفضل.
أحسن الله عليكم. يقول السلام عليكم، بارك الله فيكم ونفع بكم، ما حكم غسل جميع الأعضاء ثلاثة ما عدا قدم واحدة ثم غسلها مرتين دون الثالثة؟
له درجات الكمال إن شاء الله. يقول وجاز له كما بينا.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في قول السيدة عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان وجب الغسل، هل معنى الالتقاء هو الإيلاج؟ وهل مساس الختانين فقط دون إيلاج يوجب الغسل؟
مساس الختان دون الإيلاج لا يوجب الغسل، هو فقط مقدار الحشفة في الخاتم كالمرض في المكحلة، هذا الذي يوجب الغسل. ما يوجب الغسل يوجب الحد، أما المسيس فقط فلا يوجب الغسل إلا إذا أنزل. مفهوم الكلام؟
أحسن الله عليكم. يقول كيف أعرف أن هذه
والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح ذهب إلى صحابي وكان هذا أول الإسلام، فجاء الرجل رأسه يقطر ماء، قال لعلنا أعجلناك، قال نعم، قال لعلك أقحط، قال نعم، فهو معناه أنه جامع، ولما استدعى النبي ترك الجماع وترك. شوف يعني شو سبحان رب العظيم، هذا انقياد وانصياع، وهذا تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يا الذين امنوا استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما فاسرع، حتى قال انسلم لنا عجلناك، قال نعم، قال ان اقحط او اعجلت فما عليك الا الوضوء، يعني مش الغسل، هذا كان صدر الاسلام، فمعناه الإيلاج. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول كيف أعرف أن هذه حيلة شرعية أو هذا احتيال لا يجوز؟
جاء الشرع بها.
ما هو ضابط الحيلة الشرعية؟
ضابطها أن جاء الشرع بها أو أقرها، كقول النبي بيع الجامع بالدراهم واشتري بالدراهم جريما.
أحسن الله عليكم. ثم قال شيخنا بارك الله فيكم، هل تدخل هذه القلنسوات في المسح على العمامة؟ وما كيفية المسح على
العمامة؟ لما العمامة أصلا كان المسح عليها جائزا؟ من باب إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب، لذلك قالوا العمامة التي يمسح عليها العمامة المحنكة، لأنها هيصعب عليه، مش يعني فيه بعض المشقة والحرج عند حلها، لكن القنصوة ده بيدخل يده تحتها بأيسر ما يكون، لا يمسح عليها.
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز الوضوء في الخلاء والتسمية؟
نعم يجوز ذلك، لكن التسمية يكون في الخارج، يخرج رأسه من الباب ويسمي احتياطا ثم يتوضأ، لكن بعض العلماء قال الممنوع من ذكر الله في الخلاء في موضع قضاء الحاجة فقط، لكن الأيسر طالما هي داخل حيز الخلاء ومغلق بباب فلا يسمي، يخرج رأسه ويسمي الله ثم بعد ذلك يدخل يتوضأ.
أحسن الله إليك. يقول أحسن الله إليك، توضأ وغسل رأسه ولم يمسح، هل يجزئ؟
لا ما يجزئه، طبعا عند الجمهور يجزئه لأن الغسل مسح وزيادة، أما عند الحنابلة لا يجزئه.
أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم، هل السواك الذي يكون بطعم يكون مفطرا؟ جزاكم الله خير.
إن كان ورد الطعم في حلقه قد يفطر، فيتجنبه أولى له، بالنعناع بالسكر، فهذا وهناك فتات تدخل تنزل لها جرم تدخل له في الحلق فيفطر بذلك.
يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل أسارع إلى الإمامة لفضلها أم الهروب منها أولى؟
الهروب منها أولى، إلا ألا ترى أحد يغنيك عنها، فإذا عليك أن تؤم بالناس.
أحسن الله عليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يصح التسوك بالمعجون وأنا صائم؟ جزاكم الله خير.
لا تفعل ذلك.
يقول السلام عليكم ورحمة الله، وقت السواك عند الوضوء قبله أو معه أو بعده؟
عند المضمضة، قبل أن يمضمض يتسوك ثم يبدأ في المضمضة.
أحسن الله إليكم. يقول: نذر رجل إن وجد سيارته التي سرقت أنه سيذبح عجلا، وكان ثمنه وقتها ليس مرتفعا، فلما زادت الأسعار هل يجوز أن يذبح عجاليا وهو أصغر؟
لا، ليس له ذلك. النذر لا يستبدل إلا بالأعلى، وبالأدنى لا يجوز. ما دمت عهدت الله فإياك، من قول الله تعالى: منه من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقن ولكن من الصالحين. فلما أتهما من فضله قال فأعقبهم نفاقا، فإياك ثم إياك. لكن في الأرقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل، قال: إني نظرت أن أصلي في بيت المقدس، قال: صلي هنا، لأن مسجد المدينة أعظم قدرا من مسجد الأقصى. فلما قال نظرت قال: إذن شأنك إذن.
أحسن الله عليكم. يقول: النية، هل من صلى بدون نية لا تصح صلاته؟
نعم، لا تجزئ ولا تصح، إنما الأعمال بالنيات، إنما الكل امرئ ما نوى.
وهل من توضأ بنية البقاء على الطهارة في يومه فهل هذا الوضوء يصح للصلاة؟
نعم، لأنه طاهر أصلا غير محتاج له.
نعم، أحسن الله عليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا.
أمين.
حضرتك ذكرت كلام السيدة عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وحضرتك ذكرت أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فهل هذا الكلام من كلام السيدة عائشة أم هو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟
قلت مرفوع للنبي، يبقى يعني بالله عليك يعني مرفوع، مرفوع، حديث مرفوع.
أحسن الله عليكم. يقول: أمين. هل هناك فضيلة في العشر الأول من المحرم؟
لا لا، في المحرم كله، وفضيلة العشر الأوائل فقط في يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء من المستحب أن تصوم يوما قبله. وهناك حديث تصوم يوما قبله وبعده، حديث ضعيف لم يصح. وقال: لئن بقيت لأصومن التاسع، مفهوم؟ ابن عباس أخطأ وقال إن عاشوراء هو التاسع، والصحيح أن عاشوراء هو العاشر، ومن السنة أن يصوم التاسع قبله.
أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، نريد تفصيلا من فضيلتكم لمسألة الجمع والقصر في الصلاة، متى يتم الجمع ومتى القصر ومتى الجمع والقصر؟ وإذا كنت على سفر ورجعت إلى بيتي هل يجوز لي أن أفطر؟
أنت عايز بحر. أولا، مسألة القصر، نذير الله بأن القصر له مسافة محددة، وأما الكلام على أن هيئة السفر تبيح الجمع والقصر والفطر هذا فيه ضعف، وهذا الذي تبناه شيخ الإسلام. وإن كان الكلام عندنا فهم ابن عباس ابن عمر أولى، ابن عباس ابن عمر قدر أربعة برد، أربعة برد هذه يعني تصل إلى 71 كيلو، فهذه مسافة القصر، فلا قصر قبل هذه المسافة، فلا قصر. ذلك ابن عباس قال: نعم، إلى جدة، إلى 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 عصفان يصح القصر فيها، أربعة برد هذه هذا المسافة التي يقصر فيها. يبقى الشرط الثاني ان هو اذا كان مسافرا فله حالتان او حال ثلاث. الحال الاولى هو يعلم من اول الطريق انه سيستديم شهرا شهرين، هذا لا قصر له لانه صار مقيما فوق الاربعة ايام. فلو كان مترددا فعلى التردد له القصر وله الجمع كما سنبين. والمدة التي يصح فيها القصر على الخلاف بين الشافعي والحنابلة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج. أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن مهاجر فوق 3. الذين هاجروا من مكة لا يجوز الجلوس في مكة لأنه سيصير مقيما مستوطنا. قال: لا يقيمن مهاجر فوق 3 أيام، يعني لو جلس في الرابع صار مقيما ولا يجوز له الإقامة، مفهوم؟ هذه دلالة على التحديد في هذا الباب. وأما الجمع فالجمع يصح، الجمع يصح في السفر ويصح في المطر، وقد يصح في المرض لقول بعض العلماء، وبعض الفقهاء السبعة قال: ويصح في الحضر إن دعت الحاجة إليه. طبيب بيعمل عملية جراحية، مفتوح القلب مفتوح، وهي ستأخذ الظهر إلى العصر، فله أن يؤخر الظهر إلى العصر جمعا، لكن دون القصر. بحديث طبعا الأئمة الأربعة لم يقولوا بهذا الحديث، بحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بلا خوف، بلا سفر ولا خوف، قال: ولا مطر، وفي رواية: ولا مرض. فقالوا: علامة ابن عباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته.
يقول: أحسن الله إليكم، يكتب هل المخاض، وأظن يقصد المخاط، يفطر أم لا؟ ما هو دليل من قال أنه يفطر؟
هو طبعا هو رآني ماذا أفعل فاستلهم السؤال فبعثوا لي على طول في هذا الباب. عامة أنا أحتاط لنفسي، وإلا يعني أنا أغلب أنه يفطر لو ابتلعه. نعم أخرجه وابتلعه بأنه يفطر. إن لم يستطع هذا أمر انتهى الموضوع، واتقوا الله ما استطعتم، لا شيء في ذلك.
صلى الله عليكم. السلام عليكم. قال فضيلتكم أن أبا هريرة رضي الله عنه رفع قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل.
نعم.
وهذه من زيادة أبي هريرة كما قال ابن تيمية.
نعم. وهي مدرجة عند بعض العلماء، وابن حجر اعتمد رفع أهل النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله عليكم. ذكرت لنا أن المفتي إذا أغلق بابا فتح بابا آخر.
نعم.
وإذا قلنا لأحد أن أموال البنوك ربا قال فأين أضع مالي، إذن بماذا أجيب؟
يضع في المضاربة والمرابحة ويتاجر بها فيربح ويربح، وأيضا ينعش الاقتصاد، وأيضا الله جل وعلا يجعله سببا لفتح البيوتات. ما شاء
الله عليك.
طيب نعم. لأن التصدر في ذلك على خطر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بهم صحت له وصحت لكم، وإن لم تصح له صحت لكم، فهو على خطر. والأمر الثاني الإمامة التصدر، والتصدر الإنسان يحبه جدا، وقد يكون غير أهل لهذه الإمامة. فالمتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور، بل هو أهل وتقدم وصار إماما سيصير معظما عند الناس، وميل قلبه لذلك قد يدخله في الرياء، فهو على خطر عظيم. إلا أن لا يجد من يسد الخانة، فعليه أن يقول إني علي حفيظ عليم. على خلاف الصحيح الراجح أنك الجمع يصح تقديما وتأخيرا. لحديث سعد بن معاذ
مثلا واحد رايح مدينه 40 رايح
40 جاي. لا 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 لو ايه مالها نفس الامر. لا يتقدم احد يتصدر الناس الا ويراقب قلبه، والاولى له ان ينحي نفسه الا الا يجد من يسد الخلة فليتوكل على الله وليراقب قلبه. الايه نعم نعم ويرتب بعدها.
فانا لو مثلا عارف ان هو مثلا كان 5 ايام او 6 ايام مثلا، هل ده ليه قصر ولا ليه قصر من اول 3 ايام ولا
ملوش؟ طالما هيكون مقيما من اول يوم لا يخسر. انتهت الاسئله.
احسن الله اليكم. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماذا تقول يا شيخنا في رجل معروف في الازهر يقول ان ارتداء الثوب الابيض القصير هذا من لبس الشهره، والأولى ارتداء ما هو عليه الآن من العرف.
تو إيش بقى العرف بقى لنا؟ خليه بقى لنا إيش العرف بقى لنا؟ لبس البنطلون والجرفطة؟ ها؟ هذا هو؟ حقا هذا ليس من لبس الشهرة. الناس اعتادت على القميص، حتى الناس تمشي في الشارع تقول من هذا؟ يقول سني. سني يعني إيش سني؟ يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لبس الشهرة. لبس الشهرة دي يستهجن عند الجميع ويستغرب. وإن كان السنة حقا الإنسان وجب عليه ألا يضع نفسه في مواطن الشهر، هذا الحق، لكن هذا حق أريد به إيش؟ باطل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.